ايش ايش إذن الحلق أفضل للحية. صح الآراء الشاذة هذه ضحكة في الواقع. لكن يخدم لحيته، أما لو قال يخدم شاربه لكن له وجه، مع أنه لا وجه له من الناحية الشرعية. نعم. الإمام مالك يقول الذي يحلق شاربه يؤدب. فواحد مثل أصبع ما عنده شعر. قال بحلق الشارب وأقول اللهم اغفر للمحلقين. غلط. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
ثم هذه الأقوال يا شيخ التي تنقل عن الشافعي،
نعم،
لابد أن تثبت أسانيدها.
لابد. وأنا أعطيتكم من قبل قاعدة مفيدة جدا يسلكها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع الرافضي بن المطهر. كلما أتى بشيء أول ما يرد عليه يقول نطالبك بصحة النقل، وإذا لم يصح خلاص هنا جدار لا أساس له. وهذا مهم، ده هذا مهم. هنا مش
باب استحباب.
الآن لكم الرخصة. نعم.
باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون.
الأبطح الآن لا يمكن نزل به لأنه صار مساكن وبناء لا يمكن أحد أن ينزل به، لكن لما كان بالأول واسع يعني صحراء ويمكن النزول به، هل ينزل بذلك أو لا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، فمنهم من قال إن التحصيب سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا لله عز وجل، وقال إنه ينبغي أن ينزل الإنسان في الأبطح ليلة النفر. ومن العلماء من يقول إنه إنما نزله لأنه أسمح لخروجه، وعلى هذا فلا يكون سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا لا عن قصد. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثناه أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبده واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار وفي روايته قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
فعندنا الآن ابن عمر وعائشة والثالث ابن عباس. أما ابن عمر فيرى أن التعصيب سنة وهو ظاهر فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأما ابن عباس وعائشة فيريان أنه ليس بسنة، ويؤيد قولهما فعل أبي رافع وأنه ضرب الخيمة ليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رأى أبطح واسعا فضرب القبة فيه اختيارا له. وإذا دار الأمر بين كون الفعل سنة أو اتفاقا فالأصل فيه يعني فيه، فإن قلت الأصل أنه اتفاق لأن الأصل عدم التعبد صار هذا مرجحا، وإن قلت الأصل أنه تعبد لأنه تابع يعني للنسك تابع للنسك وفي آخر النسك ويحتمل الرسول فعله تعبدا رجحت ذلك. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس بسنة، وأن الإنسان إن كان أسمح لنزوله فهو أفضل أو لخروجه فهو أفضل وإلا فلا، على أن الأمر الآن ليس بممكن كما قلنا أولا لأنه كله مملوك الآن ومسكون. يشبه هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين كلتيهما. قال الراوي فلا أدري أنسي أم فعل ذلك عمدا. فهل الأصل أنه نسي أو الأصل أنه تعمد؟ نعم يحتمل، يحتمل أنه نسي، ويؤيد ذلك فعله الراتب عليه الصلاة والسلام أنه لا يكرر السورة مرتين ولم يعهد عنه إلا هذا الفعل، فيمكن أن يكون ناسيا، ولكنه لما كان هذا النسيان لا يؤثر في الصلاة لم ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أنه فعل ذلك لبيان الجواز وأنه لا بأس أن يكرر المصلي السورة مرتين أو الآية مرتين، وهذا أقرب أن الرسول فعل ذلك لبيان الجواز. ولكن هل يقال من السنة أن يقرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة إذا كان بالحضر؟ لأن يعني هذا الحديث إن كان في السفر فلا إشكال فيه، لكن هو لم يذكر أنه في الحضر أو في السفر، فإذا كان في الحضر فهل يقال إن من السنة أن يقرأ بسورة الزلزلة؟ الجواب لا، لأن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم يذكرون أنه يقرأ في صلاة الفجر بقراءة طويلة، ويؤيده قوله تعالى إن قرآن وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشمولا. فلعل الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة لعذر من الأعذار إما عام وإما خاص، فلا ينبغي أن نحكم بسنية هذا الشيء، مع أن فعله الراتب الذي كان يداوم عليه والذي أشار الله إليه تعالى في القرآن هو تطويل قراءة الصبح. ويكفينا أن نقول إنه جائز، أما أن نقول إنه سنة ينبغي إحياؤها فلا. نعم لا، هذا فيه إهام من جهة أخرى، وهي نحرت قبل أن أرمي، من المعروف أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس، فهل هذا الذي نحر نحر قبل هذا الوقت يعني قبل أن تطلع الشمس؟ فيه احتمال، لكن الأحاديث كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نحر بعد ارتفاع الشمس، لأنه رمى بعد طلوع الشمس ثم نحر. وهؤلاء الذين يقولون نحرنا قبل الرمي لا يلزم منهم أنهم رموا من حين أن طلعت الشمس، بل لعلهم أخروا الرمي، وهذا هو المتعين، لأن النحر إنما يكون بعد ارتفاع الشمس. نعم.
أحسن الله إليك. قول أبو رافع رضي الله عنه: ولكني جئت فضربت فيه قبته.
نعم.
ألا يظهر هذا أو يبين بهذا شذوذ حديث منى مناخ من سبق، مع أن مكة مشعر ومع ذلك
لا لا. هذا بارك الله فيك، أمر الرسول أن تضرب له القبة بنمرة أيضا، لكن هذا يدل على أن نمرة والأبطح ليس بنصف، وإنما قال منى مناخ من سبق لأنها مشعر ومحل نصف.
لكن أحسن الله إليك، يعني نمرة من الحلم والأبطح من الحرم،
لا فرق، لأن منى لا بد أن ينزلها الناس، أما الأبطح ليس بلازم. نعم. نعم، هؤلاء الذين يقولون إن أشهر الحج عشر شوال وذي القعدة وعشر من الحجة هم الذين قالوا يجوز أن يؤخر الطواف إلى ما لا نهاية له. نعم.
ثلاثة. لكن الأبطح الآن لا يعرف مكانه يا شيخ،
إلا
هو اللي أمام الإمارة.
إيه الإمارة منه وما حولها كلها،
ومواقع السيارات
ما عاد المواقف، لكن كلها كالمنطقة.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصن. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر.
الخيف بالرفع على أنها خبر مبتدأ. نعم.
شيخ أعيد القراءة؟
ها؟ لا بس نقصد التنبيه ولا قراءتك صحيحة.
قال تنزل بعدين ننزل.
نعم.
قال تنزل بعدين ننزل.
قال منزلنا. والأول
تنزل غدا
ننزل ونحن نازلون، الهواه الأولى ننزل غدا، أن يقول أصل الخيف كل من حذر من الجبل وارتفع من المسجد.
باب وجوب المبيت بمنى الليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث دليل على أن بني العباس كانت لهم السقاية وأنهم يسقون الناس حسب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ بالماء وأحيانا يسقونهم الماء فقط ماء زمزم. وفيه دليل على أن السنة المبيت في منى بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بها وأن عمه العباس استأذن أن يبيت في مكة من أجل السقاية. واستدل بعض العلماء باستئذان العباس وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له على أن المبيت في منى واجب وعللوا ذلك بأن الاستئذان إنما يكون عن شيء لازم وأما ما كان سنة فالإنسان له الرخصة أن يفعل أو يدع. ولكن الذي يظهر أن المبيت لا بد منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولكن جميع الليالي تعتبر واجبا واحدا فلو ترك الإنسان ليلة واحدة لم يوجب عليه الدم ولو ترك الليلتين أو الثلاث فإنه على القاعدة المعروفة في ترك الواجب يجب عليه دم. ولكن ما هو الواجب في المبيت؟ هل الواجب أن يبيت إلى نصف الليل أو يكفي أن يبقى ساعة؟ قال العلماء رحمهم الله يعني بعضهم قال الواجب أن يبيت معظم الليل إما من أوله وإما من آخر. فمثلا إذا كان من المغرب ينتظر حتى إيش ينتصف الليل وإن كان من الآخر فلا بد أن يكون في منى من قبل منتصف الليل. يعني لو كان قد نزل إلى مكة لقضاء طوافه أو غيره نقول اخرج إلى منى بحيث تصل إليها قبل منتصف الليل لتكون قد بت معظم الليل. وإن كنت في منى وأردت أن تنزل إلى مكة للطواف أو غيره فلا بد أن تبقى فيها حتى إيش حتى ينتصف الليل لتكون قد بت معظم الليل الحاقة للأكثر بالكل. وفي هذا دليل أيضا على فضيلة استقاية الحاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقال أحسنتم وأصبت وأجملتم. وفي أيضا ربما يؤخذ منه أن من اشتغل بالعمل العام للحاج فلا مبيت عليه مثل رجال الأمن ورجال الإطفاء رجال الصحة كل اللي يشتغلون لمصالح الحجيج فإنه ليس عليهم مبيت. ويؤيد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة أن لا يبيتوا في منى لأن نصح عامة واختلف العلماء فيما إذا كان تعذر المبيت في لأمر خاص، كإنسان ضلت راحلته مثلا أو ضل أهله وذهب يطلبه، أو إنسان مريض احتاج إلى أن يرقى في المستشفى أو ما أشبه ذلك، هل يسقط عن المبيت أو لا يسقط؟ فمن العلماء من قال إنه يسقط، لأنه إذا ثبت العذر للمصالح العامة فالمصالح الخاصة مثلها، إذ أن الحاجة في الجميع، وهذا أقرب إلى الصواب. وقال بعض العلماء إنه إذا حصر عن هذا الواجب فعليه دم، لأن الواجب إذا ترك وجب بدله وهو الدم، وهذا هو المشهور من المذهب. لكن الذي يظهر من نص الشريعة وسهولتها هو القول الأول، وأن الإنسان إذا احتاج إلى أن لا يبيت في منى فله ذلك ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليك، ما يظهر الفرق بهذا الحديث بين المحظورات والواجبات، حيث أن المحظور لو فعله فإن عليه فدية ولو كان معذورا، والواجب لو تركه إذا كان معذورا ليس عليه شيء.
نعم، والسبب ظاهر، لأنه لا واجب مع العجز، الواجب مع العجز يسقط، وانتهاك المحظور مفسدة. نعم. 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 هذا أيضا يفعل بعض الناس، يعني معناها أنهم يذهبون إلى مكة ويبقون فيها طول النهار وجزءا من الليل، يقول هذا أريح. نعم هو راحة، لكن هل الحج راحة؟ الحج جهاد. بقي علينا أنه في مثل العهد العام نجد أن منها ليس فيها مكان، فهل نقول إذا لم يوجد فيها مكان سقط المبيت كما لو قطعت اليد فإنه يسقط الغسل، غسل اليد لأنها غير موجودة وهذا أيضا غير موجود، أو نقول هذا على قاعدة الفقهاء أن من حصر عن واجب سقط عنه الإثم ووجب عليه البدل وهو الدم، أو نقول إن هذا كامتلاء المسجد، إذا امتلأ فإنه لا بد أن يكون الناس في مكان واحد ولو خارج المسجد لأجل أن تتصل الصفوف، ونقول للإنسان الذي لم يجد مكان في منى لا بد أن تنزل عند منتهى أو عند طرف الناس، الأخير هو أقربها عندي، أن نقول لا يسقط سقوطا مطلقا، بمعنى أن تذهب إلى مكة وتبيت هناك وتبقى في النهار، وإذا صار جزء من الليل تخرج ترمى الجمرات، أو على رأي من يقول إنه لا بأس بجمعها إلى آخر يوم، ما تخرج إلى منى إلا آخر يوم ترمى الجمرات فقط، بل الذي نرى أنه لا بد أن يكون عند آخر خيمة من الخيام حتى يكون الحجيج في مكان واحد وتظهر أبهة الحج ومزيته. ولكن هل نقول إنه لا بأس أن تنزل مما يلي مزدلفة أو مما يلي جمرة العقبة، أو لا بد أن تنزل مما يلي مزدلفة؟ لأنه إذا قال إذا قلنا له سقط عنك المبيت في منى نفسها لأنه لا مكان لك، ولكن انزل حيث تنتهي الخيام، سيقول من أين؟ من الجهة الغربية مما يلي جمرة العقبة، أو من جهة الشرق مما يلي مزدلفة، أو من جهة الشمال. نعم، الظاهر أنه من أي جهة، الظاهر أنه من أي جهة، وأنه لا مانع أن يكون بين مكة وبين جمرة العقبة ما دامت الخيام متصلة. انتهى الوقت.
الشيخ في واحد أسألني بسؤال مهم، ولا يستطيع
الفروه. اي له انتهى الدرس عبد الله.
يقول انه يصلي بناس وهم بادية.
يقول فتقام الصلاة وما عندي الا واحد عن يمين. نعم. فاذا ركعنا جاء الاخر ونحن قراك العود، قال ما حتى اطمأن لنا.
نعم. قال بيجي يدفني علشان اتقدم ويصف بجانب الاخر، فهل يحق له ذلك؟ قال ان يدفني وانا راكع.
بان كان يدف حتى يطيح هذا ما له.
لا ما هو بدك حتى يطيح. بس قال يقول لي يبغاني يغض وانا ما ارفع.
لا بس ما في مانع، هذا طيب. علشان يكبر الإحرام في صف مشروع. وهذا يقول ذكر أحد الأخوة بالأمس قصة تبرك الشافعي بالإمام أحمد، وهذه القصة لا تصح سندا لأن في الإسناد محمد بن عبد الله الرازي، وقال له عند النقاد جراب الكذب، جراب الكذب. وهذه القصة مضطربة مثلا فترجم قال تبرك أحمد الشافعي والعكس، ونص غير واحد من أهل العلم على أنها مكذوبة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال كذبوا على الإمام أحمد حكايات في السنة والورع، وذكر القصة. وكذب المفلح في الآداب الشرعية الجزء الثاني صفحة 15. وين السائل اللي البارحة؟ علشان ما يتوهم. والحمد لله على كل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لحوم الهدي وجلودها وجلالها كلها أخرجها الإنسان لله عز وجل، وما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يرجع فيه ولا يأخذ عنه عوضا دنيويا، ولهذا لا يجوز أن نعطي الجزار أجرته منها، لأنه إذا أعطاه أجرته منها صار كالبائع لشيء منها. ولكن لو أعطاه على سبيل الهدية أو الصدقة أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لأنه لا ينقص من أجرته شيئا. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التوكيل على الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وكل علي بن أبي طالب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله في جميع هديه، بل هو صلى الله عليه وسلم ذبح منه، نحر منه 63 بيده. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باللحم، لكنه استثنى منه ما سبق في حديث جابر أنه أمر من كل ناقة منها ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من اللحم وشرب من المرق. وفيه أنه ينبغي أن يتصدق بالجلود والأجلة، الأجلة الجلال الذي يغطى به ظهر البعير من أجل أن تلتقي الحر والشمس والبرد، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فلو أن الإنسان أبقى الأجلة عنده وانتفع بها فلا حرج. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وأن لا أعطي الجزار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وعليا نحر الباقي. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب نحر الهدي نحرا، لكن بقية تجزئة اللحم والسلق وما أشبه ذلك هو الذي باشره الجزار.
وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما أجر الجازر. وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا
بكسر الجيم.
نعم. ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
عام الحديبية معروف كان في السنة
السادسة
من الهجرة، وأهد النبي صلى الله عليه وسلم هديا وكذلك الصحابة، لكنهم حصروا عن الوصول إلى مكة وتحللوا بالحديبية وذبحوا هداياهم، وكانوا يشتركون في البدنة والبقرة عن سبع. ولا يرد على هذا أن يقال كيف تكون البدنة والبقرة سواء في هذا، لأن مسائل العبادات لها شأن آخر. وفي أيضا دليل على أنه ليس المقصود هو اللحم، ولهذا نجد أن الثنية والرباعية كلتاهما سواء، مع أن الرباعية في الغالب تكون أكبر وأكثر لحما، لكن مسائل العبادات توقيفية. وقول عن سبعة يعني أن السبعة عن كل واحد شاء، فهل يقاس على ذلك الأضحية؟ الجواب نعم، إذ لا فرق. وعلى هذا فإذا ضحى الإنسان بسبع بدنة بعير أو بقرة وعنه وعن أهل البيت فلا بأس، فإذا كانوا عشرة، فإذا كانوا سبعة وكل واحد عنده يرحمك الله عنده أهل بيت يبلغون عشرة، أيجزي أو لا؟ يجزي، لأن الاشتراك في الثواب لا حصر له. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته،
وهم كثيرون، وضعها عن أمته بشأنه. فالاشتراك في الثواب لا حصر له، أما الاشتراك في الأجزاء والقيمة فهي محدودة. البدنة عن 7 والبقرة عن 7 والشاة عن 1. نعم، اتفقنا على أن المساجد هي مشكلة كثيرا ما نسأل فيها. تخرج؟ طيب.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن 7 والبقرة عن 7. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 في بدنه، فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن.
إذن يكون الاشتراك وقع في غزوة الحديبية في العمرة، وكذلك أيضا في الحج. وإذا كانوا اشتركوا كل 7 في بدنة وهم 70، يقول نحر يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل 7 في بدنة. كم يكون عددهم؟ 490، مع أنهم في الحديبية 1400 تقريبا. فيقال إن بعضهم كان فقيرا ليس معه فقير، أكثرهم كان فقيرا ليس معه فقير. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من لم يكن معه هدي أن يصوم 10 أيام في حال الإحصاء، ففيه دليل على ضعف قول من يقول من العلماء إن المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام، ويقيس ذلك على هدي التمتع، وهذا قياس مع الفارق، لأن النص سكت عن دم الحصار وفصل في دم التمتع، ولأن المتمتع أدرك النسكين جميعا وهذا فاته النسك، فكيف يقاس من فاته النسك على من أدرك النسك وذبح الهدي شكرا لله عز وجل على هذه النعمة؟ ظلمهم جيد يا أخلاق، افصل عشمال ولا سكت. نعم،
أقرأ شيء.
نعم.
وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل 7 في بدنة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منها في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن 7 نشترك فيها،
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه. وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته.
بعض ألفاظه ما يدل على أن الهدي يكون هديا ولو اشتراه الإنسان من مكة، كقوله حين أمرهم أن يحلوا من حجهم، وإنما أمرهم أن يحلوا من الحج في مكة. وقول بعض الناس إنه لا هدي إلا ما كان مسوقا من البلد أو من الميقات غلط. يقال الهدي نوعان، هدي ساقه الإنسان وهدي اشتراه من محله، وكلاهما هدي. لكن الهدي الذي يمنع التحلل هو ايش؟ هو الذي سبق. نعم.